إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى درس ديني يلقيه علينا سماحة الشيخ سليم علوان الحسني، الأمين العام لدار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، يقول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. اعلم أخي المسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قسم شعره حين حلق في حجة الوداع بين أصحابه، أي ليتبركوا به لا ليأكلوه، لأن الشعر لا يؤكل، وليستشفعوا إلى الله بما هو منه ويتقربوا بذلك إليه. قسم بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم، وكان أحدهم أخذ شعرة والآخر أخذ شعرتين، وما قسمه رسول الله إلا ليتبركوا به، فكانوا يتبركون به في حياته وبعد مماته، حتى إنهم كانوا يغمسونه في الماء فيسقون هذا الماء بعض المرضى تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحافظ البيهقي في دلائل النبوة والحاكم في المستدرك وغيرهما أن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد قلنسوة له يوم اليرموك، فقال اطلبوها فلم يجدوها، ثم طلبوها فوجدوها، فقال خالد: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، وابتدر الناس جوانب شعره، فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر، أي ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ البوصيري: رواه أبو يعلى بسند صحيح. وقال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه، ورجالهما رجال الصحيح. ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاء، ورواه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. وروى مسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله، كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفي بها، وفي رواية: نغسلها للمريض منا. وروى الإمام مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، وكانت محرما له صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه، أي اجتمع على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها، أي كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي، أي استيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. فقال: أصبته. وعن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فأخذ برقبته وقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم. فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب رضي الله عنه، فقال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الإسلام إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني وغيرهما، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد روى الحافظ ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق أن بلالا الحبشية رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ فانتبه حزينا وركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يضمهما ويقبلهما، فقالا له: يا بلال، نشتهي أن نسمع أذانك. ففعل وعلى السطح ووقف، فلما أن قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة. فلما أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ازداد رجتها. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرجت العواتق من خدورهن وقالوا: بعث رسول الله. فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله من ذلك اليوم. وهذه القصة ذكرها مجد الدين بن يعقوب صاحب القاموس في كتاب الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر. والحافظ الفقيه اللغوي تقي الدين السبكي في شفاء السقام، والسمهودي في وفاء الوفاء، وجود إسنادها وغيرهم. وروى البخاري وغيره أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله فقال: أين تحب أن أصلي؟ وفي رواية للبخاري فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين. وذكر الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يتحرى الصلاة في الأماكن التي كان يصلي فيها رسول الله. قال الحافظ الزبيدي في الإتحاف: وإنما كان ابن عمر يصلي في هذه المواضع للتبرك. وأخرج البخاري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. وروى البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله أنه قال: جاءني النبي يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب من وضوئه علي فعقلت. وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، أي عصا هي أقصر من الرمح. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما أي لأبي موسى وبلال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. وفي رواية مسلم: ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله، فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما مما في إنائكما، فأفضلا لها منه طائفة. وفي صحيح البخاري ومسند أحمد وسنن البيهقي: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل من أصحابه، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وروى ابن حبان وغيره عن نافع قال: كان ابن عمر يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منزل نزله رسول الله ينزل فيه. فنزل رسول الله تحت شجرة، فكان ابن عمر يجيء بالماء فيصبه في أصل الشجرة كي لا تيبس. وقال البخاري: باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة: قال لي عبد الله بن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ وروى البخاري في الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا يا سهل. فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه. قال: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. وفي صحيح البخاري عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه. وفي صحيح البخاري عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. وروى البزار في كشف الأستار تحت باب دفن الآثار الصالحة مع الميت عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده عصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمات فدفنت معه بين جيبه وقميصه. وفي صحيح البخاري وشعب الإيمان للبيهقي عن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان. فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبع الصحابة في خطتهم في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، واستمر ذلك إلى هذا الوقت. فقد روى البخاري عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس؟ فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة. وقال النووي في كتاب تهذيب الصفات: وأوصى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يدفن معه شيء كان عنده من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأظفار من أظفاره، وقال: إذا مت فاجعلوه في كفني، ففعلوا ذلك. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في جب الماء ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. قال الذهبي: قلت: أين المتنطع المنكر على أحمد؟ وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي ويمس الحجرة النبوية، فقال: لا أرى بذلك بأسا، أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع. انتهى كلام الذهبي. ونقل البهوتي الحنبلي في كشاف القناع عن الإمام المجتهد إبراهيم الحربي وهو من علماء السلف أنه قال: يستحب تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، هذا قليل من كثير، فالتبرك بالنبي وآثاره أمر يحبه الله ورسوله، لا كما تقول الوهابية إنه من عادات الوثنيين. ومعنى التبرك أن يخلق الله لنا البركة بسبب ذلك، كيف لا ومحمد خير خلق الله كلهم، فقد قال مادحه: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى درس ديني ألقاه علينا سماحة الشيخ سليم علوان الحسني الأمين العام لدار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا.